صباح الخير أو مساء الخير بكل مستمعي ومشاهدي بودكاست سرديات. سعيدة إنه في حلقة النهاردة هنتكلم عن قضايا وموضوعات مهمة جدا تخص القراءة وتخص عادات القراءة، ونقدر إن إحنا نفكر مع بعض ونساعد بعض إزاي إحنا نقدر نختار كتاب. دايما بيجيلي السؤال ده في السوشيال ميديا، ودايما بيكون أكتر سؤال متكرر: إزاي أقدر أختار الكتاب المناسب؟ إيه الأشياء اللي ممكن أفكر فيها وأحطها في اعتباري عشان أختار كتاب يناسبني ويناسب اهتماماتي؟ عشان كده ضيفي في حلقة النهاردة هو الشخص المناسب اللي ممكن يكلمنا عن الموضوع ده، أحمد أسامة. أحمد عنده خبرة طويلة في مجال صناعة النشر وكتابة المحتوى والعمل في مجال النشر عموما في السنوات اللي فاتت. أحمد هو منسق النشر وعلاقات المؤلفين في دار الشروق، هيشاركنا النهارده بخبرته وبأفكار تقدر تكون مفيدة للقراء اللي لسه بيبدأوا يدخلوا عالم القراءة. أهلا وسهلا بيك يا أحمد.
أهلا وسهلا، ازيك يا غدير؟ عاملة إيه؟
تمام، الحمد لله. أحمد كمان من أصدقائي الأعزاء اللي يعني سعدت بمعرفتهم ودايما بثق في ترشيحاتهم بشكل شخصي، فسعيدة إن إحنا بنعمل الحوار ده النهارده وبنشارك بقى أفكارنا ويعني كل الحاجات اللي بنتكلم فيها مع المشاهدين والمستمعين على البودكاست. خلينا
شيء يسعدني دائما.
شكرا يا فندم. خلينا نبتدي كده في البداية ونسأل سؤال قد يبدو إن هو فلسفي شوية، ويعني دايما بيسألوا الفلاسفة والمفكرين والكتاب: إحنا أصلا بنقرأ ليه؟ ولو ممكن تشاركنا بشكل شخصي على يعني بعض الأفكار والتأملات الخاصة برحلتك مع القراءة.
اوكي طيب ماشي. لو هنتكلم على الاجابات الفلسفيه هي ممكن تبان كليشيه شويه، بس هي واقعيه فعلا. يعني هو كل واحد بيقرا لسبب شخصي، يعني ممكن الاسباب تكون متشابهه، ممكن يبقى في حاجات مشتركه بين شخصيات ما يعرفوش بعضهم فعلا في الواقع، بس المشاعر او الاهداف الشخصيه بتبقى مشتركه. في اللي بيقرا لان هو بيستمتع بالقرايه، في اللي بيقرا لانه يعني شايف ان القرايه دي بتفتح له مداركه، بيعرف حاجات اكتر، بيشوف حاجات ثقافات مختلفه فبيعرف عنها اكتر، في اللي بيقرا عشان يهرب من واقع سيء هو بيعيشه فبيحاول يفش غله في حاجة ما تضروش، يعني بدل ما يروح يعمل في نفسه مشكلة ولا يوقع في نفسه في مشاكل أكتر، فهو لا يفرغ الكبت والطاقة دي في حاجة بيبقى ليها، يعني على الأقل لو مش هيستفيد حتى لو مش هيقرأ بتركيز فهو ما ضرش نفسه وما ضرش حد. فهي إجابات كتير وهواجس شخصية في الأول وفي الآخر، بس النظرية إن هي بتشبع رغبة داخل الشخص. أنا لو مش مبسوط وأنا بعمل الموضوع ده مش هعمله تاني. أنا متخيل إن ممكن تبقى في تجربة إن أنت قريت كتاب ما عجبكش، بس ده ما يقفلكش من القراءة بشكل عام. خلاص أنت أخدت موقف مثلا من الكاتب الفلاني أو الموضوع ده أو ماشي يا سيدي، الكتاب كتير جدا ما شاء الله يعني، والموضوعات ما بتخلصش، وزوايا التفاعل معاها أو تناولها ما بتخلصش برضو، فقول يعني شوف حاجة غيرها يعني. فالفكرة نفسها أنت بتقرأ عشان بتنبسط، ده بالنسبة لي الحاجة الأساسية، زي اللي بياكل عشان هو بيلاقي انبساطه في الأكل، اللي بيخرج، اللي بيروح السينما، اللي بيتفرج على أفلام، اللي بيسمع مزيكا، اللي بيلعب مزيكا، اللي بيكتب يومياته، كل دي إشباع رغبات شخصية. فهو هاجس شخصي أو رغبة شخصية وأنت بتحاول يعني تملاها أو تشبعها. بس يعني بخصوص بقى التجربة الشخصية، لا أعتقد أنا بدأت قراية من صغري. طبعا أنا بدأت يعني أنا بادي من صغري، أنا فاكر أول مرة قريت فيها أعتقد كنت في 5 ابتدائي مثلا او 6 ابتدائي، وكان من منطلق الزهق، اللي هو احنا انا كنت ساعتها عايش في السعوديه، وطبعا كانت انذر سعوديه مش السعوديه بتاعت دلوقتي، فاللي هو انت بتقعد هناك طول السنة ما فيش حاجة تعملها غير دراسة وتلفزيون، كان القناة الأولى والتانية اللي هم اوريدي الاتنين بيقفلوا الساعة 10 بالليل، وممكن بعض الشيء حلقات تحفيظ قرآن في وسط الأسبوع وخلاص. عايز تعمل حاجة مختلفة، الويك إند الأسر بتجمع بعضها وبتطلع تتفسح في الجناين، عجل، مش عارف إيه. فهي كانت حياة هادية ورتيبة جدا، وكنا بننزل أجازة شهر تقريبا في السنة. فأنا كنت كتبت الموضوع ده قبل كده على فيسبوك، بس مش بالطريقة دي، يعني من فترة، إن أول واحد شدني الموضوع القراية كان ابن عمتي، دكتور مخ وأعصاب، يعني إحنا بنقول عليه في العيلة الجينيوس بتاع العيلة. وفاكر رحنا زرناهم في أجازة، فهم كانوا ساكنين في شقة، والشقة اللي تحتها بتاعته عشان هو بقى يعرف يذاكر والكلام ده. فطبعا سبتهم يرغوا بقى بابا وعمتي والأحوال ومش عارف إيه، وأنا عيل صغير بيحب يتشاقى وينعكش ويستكشف الفضول بقى. فتسرسبت كده ونزلت على الشقة اللي تحت، قلت بقى أنا سامع بقى إن الشقة دي فيها أساطير بقى، مكتبة وبيكتب شعر وبيكتب قصص فاللي هو الموضوع بالنسبة لي كان مثير، عايز أستكشف. فدخلت حسيت إن أنا دخلت مغارة علي بابا حرفيا بقى، اللي هو قدامي مكتبة عظيمة أنا مش فاهم فيها أي حاجة ومش عارف إيه ده، وعمال أنا حرفيا متنح قدامها، إيه ده؟ بالنسبة لي منظر جديد. وبعدين مرة واحدة لقيت بابا نازل يتخانق معايا وبيزعق، وأنت فين وبندور عليك ومش عارف، ودوختنا وانت قاعد هنا ومش عارف ايه. وفي نفس الوقت ابن عمتي طالع من الاوضه اللي جوه، فخلاص وما حصل خير يا خالو، وما راحش في حته، ده عندي هنا ومش عارف ايه. وقام واخدني كده قال لي يا احمد ازيك عامل ايه، ايه مبسوط عاجبك اللي انت شايفه ده؟ فقلت له اه. قال لي طيب انت قريت حاجه قبل كده؟ قلت له لا، قصص المدرسه بس. طب عايز تقرا؟ قلت له اه. فطلع لي 3 قصص صغيرين كده من سلسلة الأدب العالمي اللي كان تبع مكتبة الأسرة.
سلسلة عظيمة فعلا.
بالظبط، يعني كانت رائعة. فأنا فاكر، أنا طلع لي 3 قصص، أنا فاكر منهم 2 دلوقتي، الثالثة مش قادر أفتكرها صراحة. كانت دكتور جيكل ومستر هايد وكنوز الملك سليمان، انا فاكرهم لحد دلوقتي. وقال لي دول هدية مني، خدهم اقراهم واتبسط. ومن ساعتها بقى، فانا خدت معايا، انا حسيت ان معايا كنز بقى، وحافظت عليهم لفترة كبيرة جدا لسنين. وحتى يعني قعدت في السعودية بعدها 4 أو 5 سنين، كنت دايما لما الاقي نفسي زهقان او مش لاقي حاجة اعملها ومش لاقي حاجة جديدة اقراها، اقوم مطلعهم واقريهم تاني لحد ما فقدوا كده في وقت غامض كده معرفش. واتبسطت قوي لما لقيت من كام سنة معدي كده عند محطة الإسعاف، فلقيت فرشة كتب كده، ولقيت عندهم كنوز الملك سليمان ودكتور جيكل ومستر هايد، فاشتريتهم على طول وخدتهم. وبعد كده بقى بقيت إيه، كل منزل أجازة طبعا بقى، كانت ساعتها بقى رجل المستحيل وملف المستقبل وفلاش، وبعد كده بعدها بكام سنة ظهر دكتور أحمد خالد توفيق، فخدنا معاه في عالم ما وراء الطبيعة، وبعد كده فانتازيا ومش عارف إيه. وبعد كده ثانوي، يعني أنا تقريبا قضيت فترة ثانوي مع نبيل فاروق وأحمد خالد توفيق، مش مع المذاكرة يعني. والمغامرات بقى اللي هو تحط الروايات وسط كتب المذاكرة وسط ملازم الدروس والكلام.
كل الحاجات اللي احنا كلنا عملناها.
بالظبط. بعد كده بدأت واحدة واحدة بقى، ده طبعا خلصت ثانوية عامة، حصل فترة انقطاع كده الكلية بتاع الـ4 سنين، بسبب الوضع الغريب اللي انا كنت فيه ده، تمام؟ فما كانش عندي وقت حتى اقرا، لان هي انا كنت باخد اجازه خميس وجمعه بس. فاربع سنين كنت يعني ايه بقرا حاجات بسيطه كده، لو احمد خالد توفيق نزل حاجه جديده او روايه مثلا، فاللي هو ايه بقيت بقرا الحاجات اللي هو ايه انا ما عنديش وقت الاستكشاف، بس اوريدي عندي خلفيه ما كم اسم كده، فاللي هو لما بينزلوا في المواسم بحاجات ماشي اجيبها اقراها على في الوقت حسب ما الوقت يسمح، بقى اجازه نص سنه، اجازه اخر سنه، الكلام ده. واستمر الوضع ده لحد حتى بعد ما اتخرجت، وكملت لحد بعد تقريبا بعد الثورة بشهرين ثلاثة، اتعرفت على صديق عزيز جدا يعني، كان ده حرفيا انا بعتبره الاب الروحي في الوسط كله، وفي نفس الوقت هو مش ما بيظهرش يعني، قارئ نهم الطريقة وشره، وما شاء الله كمية استيعاب رهيبة يعني، يعني عنده استعداد لو اتكلمت معاه في أي موضوع هيقول لك الموضوع ده اتكتب عنه الكتب الفلانية أو الروايات الفلانية، والنقطة دي تحديدا هتلاقيها في الكتاب الفلاني صفحة كذا، يعني ما شاء الله كانت ذاكرته ما شاء الله يعني. فاتقابلنا بالصدفة، ما كناش نعرف بعض، فاتقابلنا في مناسبة بسبب الشغل والكلام ده وتعرفنا. فإيه بدأت إيه افتكرت بقى أنا كنت بقرأ إزاي وأنا صغير ومش عارف إيه، ولقيته هو طبعا هو معاه شنطة كده الكتب لا تفارقه، فاللي هو بقى رجع لي نفس الفضول تاني بقى، اللي هو ايه الكتب دي، انت بتقرا ايه وريني كده مش عارف ايه، فايه ده انت بتقرا طب ايه مش عارف ايه، تقول لها بقى لي فتره. فبدا بقى ايه ارشادات ارشادات ارشادات، لا اقرا اقرا حاول تقرا تبص تعرف، بدا يديني اسماء مؤلفين ادور على حاجتهم واقراها، فرجعت بقى تاني بقى، ومن ساعتها بقى على حال ده.
والله شكرا ان انت شاركت معانا القصة ازاي بدأت، وانا يعني متفهمة تماما فكرة انه طبعا ساعات بيحصل لنا فترات انقطاع، بس زي ما انت قلت في اشخاص ممكن يكونوا ملهمين لينا ان احنا نتذكر شغفنا وحبنا للقراءة. فسؤالي بعد كده مرتبط بانه في السنين الأخيرة احنا بنشوف انه الاشخاص دول مش بالضرورة يكونوا اشخاص احنا نعرفهم بشكل شخصي، وتوسع الموضوع وكبر وأصبح عندنا مجتمع كبير للقراء موجود أونلاين في مصر وفي العالم العربي، سواء مؤثرين أو صناع محتوى أو حتى قراء عاديين بيشاركوا شغفهم بالقراءة وبيشاركوا كتب وترشيحات لكتب هما بيحبوها على السوشيال ميديا. فأنت إزاي بتشوف ده في السنين الأخيرة؟ إزاي غير في تفاعلنا مع الكتب واختيارنا للكتب؟ كمان علاقتنا بالكتاب اللي أصبحوا كمان متواجدين في المجتمعات الموجودة أونلاين وبيشاركوا القراء أخبار كتبهم الجديدة، وممكن يتفاعلوا حتى بالتعليقات ويشاركوا في المناقشات اللي بتحصل سواء مناقشة كتاب أونلاين، وأصبح في يعني مصادر كده وطرق مختلفة للإلهام للقراء. أنت بتشوف ده إزاي بما إنك يعني عندك سنين خبرة طويلة في العمل في مجال النشر، وخاصة الجزء المرتبط بالتفاعل والتواصل على السوشيال ميديا؟
يعني هو السؤال ده ليه أكتر من زاوية، يعني لو هنتكلم على فكرة التفاعل، فأه السوشيال ميديا هي غيرت العالم حرفيا يعني، فبقى في أكسس، وبقى في يعني كانوا زمان بيقولوا إن ثورة الاتصالات خلت العالم قرية صغيرة، لا هي السوشيال ميديا خلته عبارة عن حي واحد مش قرية حتى يعني، بقى كله شايف بعضه، بقى كله بيشارك على العام اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، فالموضوع ما بقاش فيه يعني الحدود تقريبا اتلغت، او هي اوريدي اتلغت، ما بقاش فيه حدود. مجتمع السوشيال ميديا يعني زي ما ليه ايجابيات وليه سلبيات بصراحة يعني، انا فاهم. وطبعا في نقطة مهمة برضو، فكرة الرأسمالية وتسليع كل حاجة غيرت مفاهيم ناس كتير، ويعني تحس ان الحاجات الحلوة اتسحبت روحها خلاص، بقى كل حاجة بيتبص فيها من منظور المادة، وان ازاي انا هعمل ده ليه وهكسب منه ليه او هكسب منه ايه. هي دي بقى ده الهاجس اللي مسيطر على الناس. وفي اوريدي، مش هنكر يعني، في اوريدي ناس بيعملوه كويس وبيكسبوا منه، which is good يعني، مش ما حدش يقدر يلومهم يعني. يعني فكرة واحد انه يحول حاجة بيحبها لمصدر دخل، بالعكس ده انا شايف ده قمة الشطارة يعني. الناس كانت تقول لك مش مهم تحب الشغل طالما بيدفع فواتيرك او بيسدد مصاريفك، بس حاول تدور على شغفك. هي كلمة مطاطة شوية، بس اللي بيعرف يعمل المعادلة الصح ان هو شغفه يبقى هو مصدر دخله، انا شايف ان دي حاجة مش سهلة خالص، وفي نفس الوقت شطارة عالية جدا يعني. السلبيات بقى زي ما قلت لك، ممكن تسحب الروح، بس في نفس الوقت ممكن تكون كمان خادعة يعني، بتديك المظهر البراق أو تقعد تلمع في الموضوع أكتر من اللازم أو في الكتاب أكتر من اللازم، في حين إن هو جودته مش قد كده يعني. فده برضو داخل ضمن نطاق التسليع، أنا عندي برودكت وهحاول أستفيد منه على قد ما أقدر، إزاي أروجه، إزاي أسوقه، وأشوف إزاي أقدر أحقق أكبر مكسب منه. هو ما بيسوقش للجودة، هو بيسوق للبرودكت نفسه، للحاجة نفسها، وازاي يقدر يستفيد منها وخلاص، مش مشكلة. انما الايجابيات بقى، لا، الواحد بيشوف فعلا حاجات، احنا ما شاء الله يعني عالم فيه 8 مليار يعني مثلا، ففي تجارب لا نهائية يعني، في ابداعات لا تنتهي، زي فكرة الحضارة الانسانية عموما يعني. فان واحد يبقى عنده فكرة فعلا كويسة جدا ويقدر يشاركها على السوشيال ميديا عن طريق ان هو يكتبها في كتاب ويقدر يعرضها على السوشيال ميديا والناس تتفاعل معاها، طبعا ده حاجة كويسة جدا، لان زمان يعني ما فيش سوشيال ميديا، ما فيش انترنت، فهو اخره اللي بيكتب كتاب يعني ما بياخدش الانتشار ولا السمعة في العالم كله يعني. فلا، الموضوع فرق طبعا، حركة الترجمة فرقت كتير جدا وبقى فيها نهضة طبعا. احنا يعني لسه قدامنا في العالم العربي فترة، رغم ان ما شاء الله في مترجمين شطار جدا، بس برضو احنا عندنا، مش قادر اقول عجز، بس عندنا قصور ان ازاي الكتابات العربية نقدر نديها انتشار اوسع برضو في العالم يعني، ان احنا ازاي نترجم. فده لسه محتاج من القائمين على النشر العربي ان هم يشوفوا حلول اكتر وحلول مفيدة للموضوع، ان لازم العالم يبص، تعالوا بصوا عندنا حاجات حلوة، عندنا تجارب تستاهل، عندنا إنتاجات تستاهل إن الناس تبص عليها، طالما فكرة الاطلاع مش محدودة بعالم معين. لا، السوشيال ميديا بتسهل الموضوع ده جدا يعني. يعني أتمنى يعني إن ده يحصل قريب يعني، لو الذكاء الاصطناعي ما نعيش يعني.
بما احنا بنتكلم على السوشيال ميديا، انا لازم طبعا اسالك، واحنا بنسجل الحلقه دي في اكتوبر في اسبوع نوبل، على جائزه نوبل السنه دي، وخاصه انه كان في نقاشات كتير على السوشيال ميديا العربيه بخصوص الجائزه وبخصوص الابداعات العربيه. زي ما انت كنت بتقول، هل هي محققه انتشار في خارج العالم العربي ولا لا، وحركة الترجمة، وكل الموضوعات دي اللي تم إثارتها على السوشيال ميديا بعد الإعلان عن الجائزة. طبعا كل سنة في نفس هذا التوقيت بيكون في نقاشات عن الجائزة، وعن يعني أين نحن من الجائزة. فيعني لو تشاركنا، خاصة إن ده كان موضوع يعني كتير ناس بتتكلم فيه وبتناقش فيه الأيام اللي فاتت منذ الإعلان عن جائزة نوبل. السنة دي؟
هو أعتقد إن الموضوع خد يعني مساحة أكبر من السنة اللي فاتت، مش السنة دي بس، يعني مع من السنة اللي قبل اللي فاتت تقريبا كانت إني إيرنو، صح؟ آه، من السنة اللي قبل اللي فاتت إن إني إيرنو كان من حيثيات لجنة نوبل إن هي كسبت عشان شركتنا الكتابة الذاتية وإن هي بتتكلم عن نفسها والكلام ده. طيب اوكي ماشي، يعني وبالعكس يعني الموضوع عمل جدل كبير جدا وسط القراء، لان اعمال ان ايرنو على العكس يعني من اعمال كتاب كتير هي اوريدي مترجمه من بدري ومتاحه اصلا في الوطن العربي يعني. فلما الناس بصت عليها هي شافت يعني لا، احنا عندنا ناس بتكتب الكلام ده من زمان وممكن بتكتبه بطريقه احسن كمان، ومع ذلك محدش بيسلط الضوء عليه، فده بيدي انطباع ان احنا مش موجودين في الحسابات بره اصلا. يعني انت دايما كل سنه مع قرب الاعلان عن الجائزه دايما تطلع لك اخبار يقول لك تسريبات اسماء المرشحين، تسريبات اسماء المرشحين لجائزه نوبل للادب. فانت بتلاقي تقريبا الاسماء العربيه ثابته ما بتتغيرش، ده لو فيها اسم عربي يعني ما بتتغيرش، اذا كان ادونيس اذا كان مؤخرا بدا يدخل ابراهيم الكوني. وفي نفس الوقت انت ما بتعرفيش هل فعلا القوائم دي صحيحه ولا مجرد تكهنات ولا توقعات، ولا هو حد حاطط قائمه احلامه، ما يعني ما تعرفيش هل. طب لا يا جماعه يعني لا، احنا عندنا ناس كتير جدا يستاهلوا وعندهم انتاج. اه تمام، العبرة مش بغزارة الانتاج وعمرها ما كانت مقياس، بس لا يعني في انتاجات تستاهل ان هي تبص عليها تتشاف، زي ما احنا كقراء لما بنقرأ ادب مترجم وبتبقى تجارب ثقافية مختلفة تماما عن ثقافتنا، وبتقري بقى تلاقي احداث مش عارف قرية فين في البرازيل ولا قرية فين في إنجلترا ولا مش عارف حي فين في واشنطن ولا تكساس. أوكي طيب، ما هو المكان مش هيمنعني إن أنا أقرأ وأتبسط باللي بقراه، أو حتى ما أتبسطش إن أنا أخد فكرة. طب إيه المشكلة لما اللي بره دول برضو يقروا اللي عندنا؟ يعني فين الأزمة يعني؟ يعني هل أنا كقارئ هبقى كقارئ في مصر في القاهرة هبقى مهتم جدا بتفاصيل الحياة اليومية في حقل في تكساس مثلا؟ مش هبقى يعني، مش من ضمن خياراتي مثلا، بس لما الاقي عمل بيتكلم ومكتوب كويس هتبسط وهتفاعل معاه عادي جدا. يعني احنا عندنا كده برضه، يعني عندنا كده. فلما النتيجة اتعلنت اليومين اللي فاتوا، وطبعا كوريا الجنوبية، اه هان كانج تجربة، انا من قراء هان كانج وقريت الثلاث اعمال اللي ترجموا لها العربية وعندي انطباعات متفاوتة، بس هي كاتبة في اللي انا قريته لا مميزة، اه بتعرف والترجمة اكيد كانت مميزة عشان عرفت تنقل نفس الاحساس ونفس المشاعر ونفس الهواجس. بس برضو نرجع ونقول احنا مش اقل منهم برضه، احنا يعني عندنا كتاب مصريين، عندنا كتاب عراقيين، سوريين، لبنانيين، سعوديين، اه يعني الواحد بيقرا لهم وبيتبسط، اللي هو بيتفاجئ احنا فعلا اللي كاتب الكلام ده عربي. طب برافو والله. ف يعني ما اعرفش والله بجد الازمه فين، بس
نعم.
اعتقد ان الموضوع يعني محتاج دعايه اكتر، محتاج تسويق اكتر في تنشيط الترجمة على الأقل يعني.
الترجمة
بس
من اللغة العربية للغات الأجنبية مش العكس.
آه بالظبط
طب
بالظبط.
لو أنا هطلب منك تقول لنا بعض الأسماء وتعمل قائمة أحلامك لنول من الكتاب العرب، ممكن تقول لنا مين؟
أوكي. عايشين ولا توفوا ولا إيه بالظبط؟
زي ما تحب.
طيب أول اسم فؤاد التكرم،
أنا
يعني
راق.
انا اه لا 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 انا ما يعني انا ما شفتش زي فؤاد التكرم. عبد الرحمن منيف
طبعا.
برضو. يعني حاجة كده أنا ما تخيلتش إن ده واحد كتب كل ده بعد ما عدى 50 سنة يعني بالطريقة دي.
نعم.
ممكن محمد شكري الخبز الحافي، يعني هو كتاباته مؤلمة نفسيا بس لا رهيب. ممكن والله أحب إبراهيم الكوني فعلا، فكرة يعني بيكتب في مواضيع كتيرة بس هو مميز في حتة الصحراء يعني، وبيعرف يكتبها حلو جدا، وبرضه يعني أكيد هو عنده خبرة ذاتية في الموضوع يعني. والله كنت أحب توفيق الحكيم ياخدها والله، يعني حاجة كده كانت منافسة. وكان في كاتب كان نجيب محفوظ كان اتكلم عليه وقال يعني ده لو كان كمل كان هيعديني، كان كتب روايتين تقريبا، اسمه كان كتب رواية اسمها إخناتون، كان اسمه عادل حاجة والله مش فاكر قوي، عادل كامل تقريبا أو عادل كامل، كان كتب ملك من شعاع وملين الأكبر، وكان نجيب محفوظ فعلا اتكلم عليه قال ده لو كان كمل في الكتابة كان هيعديني بمراحل يعني. وأنا قريت الروايتين وبصراحة برضو لا يعني روايتين حلوين جدا يعني. أسامي المعاصرة أنا نفسي في محسن الرملي وسنان أنطون.
أنا كمان بشكل شخصي.
بالضبط يعني محسن الرملي سنان أنطون. ممكن
يعني دول كانوا من أوائل الضيوف اللي أنا فكرت فيهم في أول ما بدأت البودكاست، لانحيازات شخصية ومحبة كبيرة لأعمالهم وإبداعاتهم، وكنت
يعني
في حلقات سابقة في البرنامج.
بالضبط يعني المغرب والله مش عارف يقدروا يحسبوه ولا لأ، بس أنا أحب عبد الفتاح كليتو يعني. يعني لأ برضو يستاهل. وأحب من مصر مش عارف موضوع يعني معقد شوية، بس أحب ماجد شيح يعني، هو خارج عن التوقعات تماما، بس أحب ماجد شيحة وأحب طارق إمام لأنه ممثل فعلا في كتاباته.
دي حقيقة.
لو هنتكلم عن أصوات نسائية أحب نورا ناجي، هي بتتطور جدا. أحب عمرو عافية، عمرو عافية بالمناسبة برضو حاجة مميزة جدا. أحب منصور عز الدين، كلهم بصراحة تجارب مميزة وناس بتحاول تطور من نفسها دايما في أعمالها يعني، ربنا يكرمهم ويكرمنا يعني.
ده نقدر نقول عليه كده ان ده مفتوح للمؤسسات والاشخاص اللي بيشتغلوا في الترجمه وبيشتغلوا في يعني نشر الادب العربي خارج حدود العالم العربي، فدي اسماء وترشيحات نقدر نقول انها يعني نداء مفتوح للاشخاص المهتمين يعرفوا العالم بالادب العربي.
موجود كتير والله يا جماعة يعني، ادوهم فرصة والله وهتتبسطوا يعني.
طيب خلينا ننتقل لبعد كده، ازاي نقدر نساعد القراء الشباب اللي بيختاروا كتابهم لأول مرة، زي ما انت في يوم من الأيام في شخص ساعدك ورشح لك كتب من الأدب العالمي من مكتبة الأسرة. انت لو هترشح او حتى لو هتدي معايير للاختيار ممكن الاعتماد عليها عشان الشخص يقدر يختار كتاب مناسب لاهتمامه ولسنه، ازاي يقدر يتعامل في الموضوع ده؟ فتقدر تبدأ بإيه وتقول له إيه؟
اقرا في اللي انت مهتم بيه يعني، شوف انت بتحب ايه او عندك فضول لموضوع ايه، تمام، بتحب حاجة بتثير انتباهك وتثير فضولك اقرا فيها كبداية يعني، ما تروحش تقول لا انا عايز اقرا وتقوم داخل المكتبة منقي اكبر كتاب وتقول الله انا عايز اقرا ده بقى عشان اعيش معاه كده واتسلى. لا انت مش هت انت مش هتفتحه اصلا، هتسيبه زينه عندك. وطبعا ما شاء الله يعني جوجل ما خلاش حاجات ما شاء الله يعني، وكلنا ما شاء الله يعني بنسبه كبيره كلنا عندنا انترنت وعندنا اكسس يعني. فالسيرش بسيط، انت هتقدر، انت خلاص حددت انت عايز تقرا في موضوع معين او عايز تقرا في الموضوع ده او عايز تقرا في اللون ده، تمام اعمل سيرش. طبعا هو بره عندهم موقع جود ريدز ده اللي هو زي اله الريفيوهات يعني، تمام. وهو بره بالنسبه لهم جود ريدز فعلا ليه مصداقيه نوعا ما. عندنا للاسف حولناه لساحه لتصفيه الحسابات، واللي هو انا ما بحبش الكاتب ده فاخش اديله ريفيو وحش، وايه ده الكاتب ده لازم نسوق له ونعمل له دعايه كويسه فهنخش نقول الروايه دي احسن روايه في التاريخ. فيعني الموضوع ما بقاش ليه مصداقيه قوي يعني. بس في نفس الوقت انت في بقى في جروبس للقرايه كتيره منتشره، بقت بتشارك الناس، بقى فيها حريه ان كل واحد يقول رايه في الكتاب بدون حساسيات بدون اي حاجه، وطبعا بدون تجريح يعني، اصل انت مش هتتخانق مع المؤلف يعني، انت مش داخل، انت هي كلها اذواق، القرايه اذواق زي اي حاجه، انت ممكن تعجبك اكله ما تعجبش غيرك، خلاص هو ملهاش مقياس يعني. فهي مش خناقه ومش حرب، انت الذوق اللي ما يعجبكش ممكن يعجب غيرك عادي يعني. بس في حاجات يعني الاغلبيه، مش هقول الاغلبيه لان الاغلبيه برضو مش مقياس يعني، بس هقول ان لما تبدا تتابع وتشوف آراء الناس اللي انت نوعا ما بتثق في آرائهم بيتفقوا على حاجة أو آراءهم قريبة من حاجة، قريبة نوعا ما يعني في حاجة معينة، ده أعتقد بيديلك يعني هنت معينة إن تمام يعني أوكي أنا ممكن أمشي مع كلامهم أو أخد فكرة، بس ما أحطش امال، ما احطش طموحات، او براحتي ممكن ما خلاص مش عايز اقرا المواضيع كتير وهشوف لي موضوع تاني. في برضو البوك تيوبرز، ودي برضو انت مع الوقت كقارئ مع الوقت والتجربة هتبدأ تعرف مين فعلا اللي بيعمل الموضوع ده بدون انتظار استفادة، هو بيعمله عشان بيحب يعمله، ومين اللي بيعمله لأغراض أخرى يعني. أنت لما تجرب تشوف الترشيحات وتجربها، أوكي أنت جربت مشيت ورا كلامه ترشيحين ثلاثة ولقيت فعلا الحاجات اللي بيقولها عن الكتاب مظبوطة، خلاص أنت بتحاول إيه تقول خلاص الراجل ده دماغه زي دماغي مثلا، فأنا الكلام اللي هيقول عليه هصدقه. بس في نفس الوقت أنت مع الوقت هتبدأ تتكون لك ذائقتك الخاصة، لأن الكتاب بيسلم لكتاب، الموضوع بيسلم لموضوع، الرواية بتسلم لرواية، فأنت مع الوقت هتلاقي الذائقة بتاعتك اتكونت، هتلاقي بقى عندك خلفية نوعا ما بأسامي الكتاب اللي أنت بقيت تحس إن هم فعلا بيبذلوا مجهود وإن هم بيحاولوا يكتبوا فعلا محتوى جيد. هيبقى عندك دراية بأسامي المترجمين اللي انت قريت ترجماتهم وفعلا اتبسطت وانت بتقرا، زي ما انت بتاخد خلفية برضو عن حتى عن أسامي دور النشر يعني، اللي هو دار النشر دي بتطلع كتب كويسة، دار النشر دي مميزة في اللاين الفلاني، دار النشر دي بتهتم بالكتاب، هي كلها بتبقى يعني تراكمات لتجارب مع الوقت يعني. انا بالنسبه لي في المترجم، انا باخد بالنسبه لي في المترجم مثلا باخد راي جود ريدز، اقرا الريفيوز اشوف الناس فيها ايه، وبلاقي الايجابي والسلبي عادي جدا، بس هو بيبقى واضح من الكلام انه غير مغرض، هي ناس قراء وقالت رايها بدون حساسيات. بالنسبه للمحتوى العربي يعني انا دايما انا بالنسبه لي خلاص يعني انا وضع مختلف نوعا ما دلوقتي، انا عندي درايه باسامي كتير وعندي اطلاع على معظم الاصدارات، فعندي خلفيه مين الحاجات اللي احب اقراها وايه الحاجات اللي انا مش في دماغي او مش مهتم بيها، مين الاسماء اللي هي كتابتها بترضيني، مين الاسماء اللي لا جربت معاها مرتين ثلاثه ما حسيتش ما تفاعلتش، فالموضوع بالنسبة لي مختلف شوية يعني. ما عنديش أي حاجة غير برضو نصيحة أقولها، إن القارئ ما يقفلش دماغه على حاجة معينة. يعني ما تقولش لا والله أنا بحب أقرأ روايات فأنا هقرأ روايات بس، لا والله أنا ما بحبش أقرأ مترجم فأنا هقرأ عربي بس، لا والله أنا بحب تنمية ذاتية فأنا مش هقرأ غير تنمية ذاتية بس. لا، ادي فرصة لنفسك ان انت تشوف حاجة جديدة، ان انت تاخد فكرة عن عالم جديد. ايه المشكلة؟ مش هتخسر حاجة يعني، ان انت كده كده بتتسلى وبتنبسط وبتعمل حاجة بتحبها، فما فيش مشكلة ان انت اكسباند المحيط بتاعك والحدود بتاعتك، مش هتخسر حاجة. فدي نصيحتي، ما تقفلش على نفسك. اه ممكن تبدأ تدريجي واحدة واحدة، ممكن تختار الحاجات البسيطة السهلة لو انت لسه في بداية مشوارك في القراية. الحاجات المسلية عادي جدا، نشوف احنا كلنا كنا واحنا صغيرين بنقرا اجاثا كريستي وشيرلوك هولمز والحاجات دي وبنتبسط بيها، ارسن لوبين، الحاجات دي كنا بنتبسط بيها عادي. دي برضو اه ممكن دلوقتي في ناس تقول لك لا ده بوب ارت وما يعتبرش ادب، دي حاجات سينما وحاجات تلفزيون وكرايم عادي. لا هو ده نوع ادبي عادي جدا، مفيش مشكله طالما انت اتبسطت فيه اقراه خلاص يعني، وفي متاح منه كتير وفي ناس بيكتبوه حلو جدا يعني، سواء عربي او مترجم، خلاص اتبسط فيه وخش عادي. ما تشغلش بالك انا الناس هتقول عليا ايه، ايه اللي انا بقراه ده، طالما انت مبسوط جاهد. نفس الوقت ما تقفلش على نفسك.
طيب خلينا ننتقل لنقطة تانية مهمة جدا مرتبطة باللي انت بتقوله، هو فكرة القراءة النقدية، وازاي ان احنا نقدر كقراء، مش بالضرورة نكون صناع محتوى او بوكتيوبرز او بنعمل محتوى عن الكتب، ولكن كقارئ عادي ازاي يقدر يطور مهارة ان هو يقدر يقرأ بشكل نقدي عشان يوصل لمرحلة انه يبقى عنده خبرة يقدر يميز ما بين الاصدارات المختلفة، يقدر يختار بعد كده، يقدر حتى يستفيد من الكتاب اللي هو بيقراه. وانت بتعمل ايه مثلا علشان تقدر تكتب ملاحظات خلال القراية، او تقدر ان انت تحط اسئلة وتأملات خلال مرحلة القراية نفسها؟ فلو ممكن سريعا تشاركنا يعني خبرتك في النقطة دي، وازاي ممكن الشخص يكون قارئ بيقرأ بشكل نقدي.
يعني هو موضوع النقد ده موضوع كبير شوية، في كليات بتدرس نقد دلوقتي يعني ما شاء الله. بس هي في فرق برضو، لازم أقول إن في فرق بين النقد اللي احنا عارفينه بشكله الكلاسيكي وفي نقد انطباعي. النقد الانطباعي ده القارئ مش مطلوب منه ان هو يبقى ناقد فعلا، هو قارئ مش مطلوب منه غير ان هو لو حب يشارك انطباعاته عن الكتاب اللي بيقراه يقول انطباعاته، يقول هو حب ايه وما حبش ايه، تفاعل مع ايه وما تفاعلش مع ايه. ويعني انا برضو مش من مؤيد النظرية دي ان كل قراية او كل كتاب لازم يبقى ليه هدف ورسالة والكلام ده، لا لا مش شرط خالص. على فكرة ممكن تبقى حدوتة عادية جدا بس أنا عرفت أحكيها بشكل حلو فاتبسطت يعني. ده بالنسبة لي fair enough، إن أنا مش لازم كل كتاب يبقى فيه موعظة، يبقى فيه حكمة، يبقى فيه رسالة هتغير حياتك. لا مفيش الكلام ده، الكلام ده بتقراه في الكتب مش في الواقع. يعني فهي الفكرة أنت بتشارك انطباعاتك، بتقول آه ممكن في بعض الكتابات بيبقى في منها فيها اسقاطات، خصوصا لو كتابة نوعا ما تاريخية او كتابة حتى كتابة معاصرة بس قصة خيالية نوعا ما. اه كده كده اي حاجة بتتكتب ليها علاقة بالواقع من قريب او من بعيد، سواء بقى احداث سواء شخصيات عادية، ما هو الاساس حتى في الشخصيات نفسها او رسم الشخصيات هو احنا بنعتمد على خبرتنا الحياتية، ان احنا بنشوف وبنقابل ناس كتير وبنقابل شخصيات كتير. فانت بس يعني حتى لو هتشارك انطباعك حاول تركز على الحاجات الاساسيه كعمل. الشخصيات هل انت حسيتها مقنعه ومكتوبه كويس ولا لا؟ احنا طبعا بنتكلم على الاعمال الادبيه يعني، تسلسل الاحداث او انسيابيتها هل الأحداث مشيت معاك كويس ومقنعة بالنسبة لك كقارئ إن أنت قدرت تتخيلها أو قدرت تتجاوب معاها وشايفها منطقية ولا لا؟ التصرفات نفسها بتاعت الشخصيات، هل أنت حاسس إن حصل فعلا رسم كويس للشخصية بحيث إن هي لما تتصرف تصرفاتها دي تبقى منطقية بالنسبة لك، حتى لو وصلت للنهاية وشفت إن النهاية مفاجأة أو مش اللي في بالك، بس في نفس الوقت انت ممكن تقول اه النهاية عجبتني ما عجبتنيش، متاح مش مشكلة. بس هي الأساسيات انت بتتكلم البنى نفسه، هل حسيت ان العمل متماسك مش عشوائي، مش اللي هو حاجة من اليمين وحاجة من الشمال وكلام مرصوص جنب بعضه وخلاص؟ فدي كلها اسمها في الأول وفي الآخر قراءة انطباعية، هي انت بتشارك أفكارك عن العمل، ولو حسيت ان العمل فعلا فيه رسالة او في حتى هنتس غير مباشره الكاتب حطها في النص انت بتقدر تشارك، يعني هي سمعت معاك كده. اه ممكن تبقى نفس الهنتس دي او نفس الملاحظات دي سمعت عند قارئ تاني في حته تانيه خالص، عادي يعني مش مشكله، انت استوعبتها كده هو استوعبها كده، والكاتب مش مطلوب منه انه يبرر مبدئيا. يعني انت كقارئ ممكن تقول للكاتب لا انا حسيت ان انت لو كنت عملتها بالطريقه الفلانيه كانت هتبقى، الكاتب هيقول لك تمام اوكي يعني ده رايك، بس انا ككاتب انا حسيت ان هي هتمشي كده بالنسبه لي احسن. هو خلاص كتب وتعب والكتاب اتنشر خلاص، بقى في ايد القراء بقى ايه هم يقولوا براحتهم
نعم.
يعني يقولوا اراء. فانت كقارئ يعني انت مش جلاد ومش وظيفتك ان انت تقول لا ما تكتبش تاني، عادي يعني المواضيع اسهل واسلس، ما تبقاش اجريسيف. كتاب ما عجبكش اتس اوكي خلاص عادي، عجب غير زي اي حاجه في الدنيا. ما عجبكش قول والله يا جماعه ما عجبنيش تمام وخلاص، يعني هقرا للكاتب ده تاني تمام اوكي
طيب،
بس يعني.
قبل ما نختتم حوارنا طبعا ببعض الترشيحات، لازم أكيد أسألك على ترشيحات للكتب، بما إنك تشتغل في النشر في دار نشر عريقة وكبيرة، تقدر تشاركنا بعض من الترشيحات. ولكن أخيرا، ممكن السؤال الأخير، إزاي يقدر القارئ إن هو يخرج خارج المألوف ويخرج خارج الترشيحات المعتادة أو الكتب اللي هو متعود يقراها باستمرار؟ لو هو حب كاتب معين أو حب نوع معين من الكتابة، كتير مننا بنلاقي نفسنا بشكل تلقائي وبشكل طبيعي بنقرأ على طول في نفس النوع ده. فإزاي نقدر نخرج بقى خارج منطقة الراحة زي ما بيقولوا، ونكتشف حاجة مختلفة ونكتشف حاجة جديدة؟ لو تقول لنا كده نصائح سريعة وتشاركنا كده من خبرتك.
اوكي يعني انا هتكلم عن تجربتي الشخصيه، انا بحب المغامره، يعني انا بحب المغامره وبحب دايما اجرب حاجات جديده، ويمكن ده سبب اللي مخلي مكتبتي فيها 700 الف كتاب لسه مستنيين دورهم في القرايه، والله اعلم يعني ايه هنحتاج كم عمر على اعمارنا عشان نقراهم. يعني انا بحب المغامره، بحب اتابع، بحب اشوف. طبعا ما حدش هيبقى عنده المقدرة إن هو يتابع كل الإصدارات اللي بتنزل، لأن ما شاء الله سوق النشر مفتوح وكل يوم في إصدارين ثلاثة أربعة بينزلوا جداد. بس بالنسبة لي برضو ما ينفعش يبقى مثلا عندي فضول مثلا في الذكاء الصناعي مثلا في الـ AI وأقوم داخل رايح مدور على كتاب مرجع أصلا وبيدرس في الجامعات، لا. يعني عندك فضول روح دور على كتاب ازاي بيتكلم عن الموضوع بطريقة بسيطة. وده على فكرة يعني دي حاجة منتشرة بره في الغرب، فكرة تبسيط العلوم. انا هكتب عن موضوع سواء في الطب في الكيمياء في الفيزيكس في الماث في اي علم، بس مش هكتبه بطريقة العالم.
في كمان سلاسل كتب بتعني بالنقطة دي من نوع ده من الكتابات.
بالظبط ده ليه؟ لانه عايز الناس، عايز موضوع فكره العلوم ده تبقى جزء من الثقافه العامه، ان اي حد يبقى عنده الحد الادنى من العلوم دي. هي مش شرط انت عشان تبقى عندك معلومات رياضيه تبقى بتحب الرياضيات او علوم تبقى انت اوريدي شغال في حاجه ليها علاقه بالكيمياء او بالاحياء او الكلام ده، لا خلي عندك حتى المعلومات الاساسيه، المعلومات البسيطه. فده حاجه منتشره جدا بره وبيعملوها كويس جدا، ان انا بفهم في العلم ده فهكتب ازاي بشرح الكلام ده لناس غير مختصين، يعني ما بشرحوش لزمايل. لاني فعلا كده قابلت واحد صاحبي او واحد لسه بعرفه جديد، وقال لي عرف مثلا انا بشتغل ايه، فقال لي لا ايه ده فعلا، طب دي بتتعمل ازاي؟ فانا مش هكلمه المصطلحات والاختصارات، ما هو مش هيفهمني، فانا بكلمه بالطريقه العاديه، الطريقه اللي يفهم بيها، ازاي ابسط له الموضوع فخليه يستوعب الموضوع بكل بساطه. فده عندي، انا بحب الفضول ده، انا مش هبقى متخصص فيزياء، مش هبقى متخصص زراعه، مش هبقى متخصص جيولوجيا، مش هبقى متخصص تاريخ، ولو اني بحب التاريخ كباب منفصل يعني، مش هبقى متخصص. انا هطلع وهقرا واخد فكره وهنبسط، وهيبقى عندي معلومه ان انا كان عندي هاجس من الموضوع ده مش فاهمه وفهمته او عرفته، عرفت حتى التسلسل بتاعه مش ازاي، الدنيا كانت ماشيه ازاي الاول وحصل ايه عشان نوصل للوضع الحالي.
نعم.
فدايما خلي في عندك فضول نوعا ما ان انت تغامر، تاخد ريسك، بس في نفس الوقت انت ما حدش بيقول لك تشتري الكتاب من غير ما تعرف هو فيه ايه على الاقل. يعني انا ما احبش جدا ان انا حد يقول لي الكتاب ده غلافه حلو، طيب ماشي، ها وبعدين؟ ماشي، هو الغلاف ليه عامل جذاب فعلا، بس اوكي، ها وبعدين؟ ممكن الغلاف يخلي عندي فضول اشوف بقى، ايوه الكتاب ده غلافه حلو، طب بيتكلم عن ايه؟ لكن انا مش هروح اقرا كتاب عشان انا شايف في 50 واحد بيقولوا الكتاب ده حلو، ولا ماشي يا جماعة قولوا لي بيتكلم عن ايه وبطريقة موضوعية شوية، مش ان هو اعظم كتاب وان هو ما اتكتبش زيه لا اديني فكرة بسيطة عن الكتاب وانا هشوف بقى هل ده انا عندي احساس ان انا مهتم بيه ولا لا.
طيب خلينا نختتم الحلقة زي ما دايما متعودة اني بختتم حلقات البودكاست بترشيحات الكتب، وزي ما قلت يعني احنا معانا منسق للنشر في واحدة من دور النشر الكبيرة في مصر، فلو ممكن تشاركنا بعض من الإصدارات سواء الأشياء الجديدة أو أشياء أنت بتحبها أو كنت من فريق العمل فيها، يعني زي ما تحب، سايبة لك حرية الاختيار عشان نختم الحلقة بترشيحات تبقى ملهمة للقراء اللي استمعوا لينا وحابين إن هم يقروا كتاب جديد ممكن يكون خارج منطقة الراحة بتاعتهم.
اوكي طيب، يعني هو انا كده كده يعني من زمان، من قبل حتى ما اتشهر زمان يعني، وبحب اصداراتهم دايما مميزه فعلا. بس يعني لو هنبتدي بالحاجات القديمه، واعتقد الناس قريتها، بس انا دايما، ودي حاجات مش قديمه قوي يعني، بس الحاجات اللي صدرت من فتره يعني، ودي حاجات نادره ما بعملها، ان انا اعيد قرايه كتاب اوريدي قريته. بس لا، انا دايما كل فتره برجع اقرا شويه من كتب دكتور خالد فهمي، لان دايما بحس مع كل مره ان انا بستوعب حاجه جديده. لو هنتكلم على الحاجات الصادره مؤخرا، يعني هي فيها تنوع بصراحه يعني، بس لو هتكلم عن اللي انا قريته يعني واللي انا شاركته بالفعل عندي على الفيسبوك، ممكن أرشح كتاب الخواجاية، كتاب إنساني وملهم جدا جدا جدا. ممكن أرشح برضو رواية ماجد شيحة، عشان الراجل ده الراجل ده مختلف يا جماعة، الراجل ده مختلف، ومش عشان هو يعني مش متوفر على طول الوقت على السوشيال ميديا يبقى الناس ما تبصلوش، لا الراجل ده مختلف، كتاباته مختلفة. قريت برضو قريت الشيخ الأحمر لكاتب الشعر اللبناني عباس بيضون، كانت لطيفة جدا وادتني فكرة جديدة عن لبنان بمناسبة اللي بيحصل في لبنان حاليا. طبعا هي ملهاش علاقة بالواقع قوي، هي مشتركة بس إن المكان جنوب لبنان يعني، ما أحدث الرواية. برضو عبد الوهاب الحمادي سنة القطط السمان. أنا بما إني يعني كنت عايش في السعودية فدايما بحب أدي فرصة كده، مش معنى إن أنا مشيت إن أنا مش هبص برضه، هقطع صلتي بالخليج يعني، فدايما أبص. كانت وكان فيها برضه الخلفية التاريخية اللي أنا بحبها في الأعمال الروائية يعني. في برضه للي مهتمين بالسياسة، في صدر مؤخرا كتاب عن الأمين السابق لجامعة الدول العربية، اللي عايز ياخد فكرة جامعة الدول العربية كانت ماشية ازاي، ووقت المقاطعة الدول العربية قطعت فيها مصر عشان معاهدة السلام. في مجموعة قصصية أنا بحبها جدا صدرت من فترة برضو، كم مرة سنبيع القمر دكتور أسامة علام، يعني قصصها زي ما بيقولوا بره كده هارت تاتشنج قوي، وخصوصا كمان ان معاها لوحات فنيه، يعني كل قصه فعلا مرسوم لها رسمه تعبر عن القصه قوي.
رائع.
تجربه حلوه جدا.
نعم.
وفي برضه كتاب الدكتور عاطف معتمد للي بيحب يقرا في السياسه والتاريخ، ده بيتكلم عن حرب روسيا واوكرانيا، جذور الخلاف بقى، جايب القصه من الاول خالص بقى، اللي عايز يعرف قصه المنطقه دي من مئات السنين كانت ماشيه ازاي. رواية نورة نجم، أنا بحب كتاب نورة من أيام ما كانت بتكتب المقالات والكلام ده،
أسلوبها مميز.
وهي دمها أسلوبها مميز ودمها خفيف، والرواية فعلا مكتوبة حلو. لا حبيتها يعني أول مرة أقرأ، يعني أنا حابب نورة من كتابها الأولاني عن علاقتها بأبوها أحمد فؤاد نجم، بس في الرواية لا برضو حبيتها أكتر، حبيتها أكتر لأن هي فعلا عندها أسلوب كويس. وإن شاء الله يعني، وآخر الإصدارات اللي أوريدي بالصدفة عمال أقرأ فيها دلوقتي، الحب عرب مغترية كاتب الجزائري أحمد طباوي. أنا ما اشتغلتش عليها بس متفائل بيها، أنا بحب أحمد طباوي من أول ما كسب جائزة نجيب محفوظ السيد الأحد، وبعد كده نشر مع شروق باب الوادي كانت جميلة، فأنا برضو متفائل بالحب عربي مخترع هتبقى حلوة يعني، خصوصا برضو إن الواحد مزنوق في الوقت وهي حجمها صغير، فدي حاجة تبسطني بصراحة يعني. إن شاء الله الفترة الجاية أعمال جديدة حلوة هتنبسطوا بيها يعني.
متحمسين ومنتظرين أعمال جديدة، وحقيقي يعني حاسة ترشيحات مميزة وأعمال وعناوين مختلفة ومتنوعة، فشكرا إن أنت شاركتها معانا وبترشحها للقراء، وسعيدة بالحوار وبالأفكار المهمة جدا اللي شاركتها معانا عن القراءة وعن تجربتك الشخصية وتأملاتك حوالين القراءة وعالم النشر.
ربنا يخليك، أنا اتبسطت جدا يا غدير، وإن شاء الله نتقابل على خير.
إن شاء الله. شكرا جزيلا يا أحمد، نورتني وشكرا لك.
ميرسي، بالتوفيق، شكرا.
شكرا لاستماعكم لبودكاست سرديات، ما تنسوش تعملوا متابعة لصفحة سرديات بودكاست على انستغرام وصفحة غدير ريدز على انستغرام ويوتيوب. كنت معاكم غدير حسين.